قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، فاجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وألف على الهدى قلوبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت على صراطك المستقيم خطونا، واجعل مآلنا إلى رضوانك وجنتك دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، ولا تحملنا في ذلك ولا في غيره ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغث إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اغفر لنا قصورنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشدها يؤتمر فيه بالمعروف وينتهى فيه عن المنكر ويرشد فيه خطوها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لدينك من قلوب عبادك، ومكن له في أرضك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمضي بنا هذه الأيام في شهر رجب، شهر الله الحرام، وتمضي سراعا وكأننا نمضي إلى شهر شعبان الذي فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، تخشع قلوب من يعرف حق الله عليه، وتمضي بعضه إلى شهر رمضان طوق النجاة الذي نتعلق به. اللهم بلغنا رمضان، لا تحرمنا أجره، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، إن قرار الإنسان أن يكون مسلما ليس معناه أنه قد تخلص من شوائب الجهل والجاهلية، وليس معناه أنه قد تخلص من ركام علق به نتيجة تربيته أسريا. لا، ليس مجرد اتخاذ قرار الإيمان معناه تخلص النفوس مما فيها. ونحن يا إخواني لابد أن ننجح، لابد أن نحقق كمالات الإسلام في نفوسنا، لابد أن تتحقق في قلوبنا وفي نفوسنا وفي جوارحنا عزمات الإيمان وعزمات الإسلام. الأجر ليس بسيطا، الأجر أجر 50 صحابي في ميزان كل واحد منا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعامل منا في مثل هذا الزمن أجر 50 صحابيا من الذين كانوا يجلسون أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويحيطون به. وأنتم تعرفون هذا الحديث، يقول للعامل منهم أجر 50 منكم، قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. الأجر ليس بسيطا، وما أحلى لاستقبال يوم القيامة إذا صبرنا على طاعة الله، وإذا رابطنا عليها، وإذا حاولنا فعلا أن نحقق الطاعة والإيمان، وأن ننتصر على العوائق، وأن ننتصر على العقبات، وأن ننتصر على الظروف التي تحول بيننا وبين كمال الالتزام بطاعة الله. ما أحلى هذا! يقول الله تبارك وتعالى: بل قبل هذا أذكر قلبي أولا وأشعره بهذا المعنى، وأشعره بهذا المعنى الكبير، أن الله سبحانه وتعالى بهذه المرابطة يعطي نداء الاستقبال يوم القيامة للعبد إذا أقبل على الله، يقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، وفي الآية الأخرى: سلام عليكم فادخلوها، ادخلوا الجنة بما صبرتم. كل هذه نداءات تقول للعبد: إنك إذا وصفت بالأمس بأنك قابض على الجمر ومع ذلك استمسكت بدينك، واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا به واستمسكوا به، فإن النداء اليوم: سلام عليكم طبتم، سلام عليكم بما صبرتم، ادخلوا الجنة بما صبرتم. إن الأمر يا إخواني أمر جميل عذب يستحق أن يهيئ الإنسان نفسه له. ولقد ذكرت كثيرا هذا المعنى. بعضنا يتصور أنه عندما اتخذ قراره بأن يكون مؤمنا، أو أن يطلق لحيته، أو أن تلتزم بحجاب، أو أن ينزل إلى مسجد، أنه صار ملتزما. الحقيقة أن هناك ركام، رصيد هائل، ركام تربوي، مما علمه لي أبي، ومما علمته لي أمي، ومما تلقيته من جيراني، ومما تعلمته في الشارع، ومما تعلمته في المدرسة، ركام تربوي هائل. لو ظللت ملتزما به فهذا ليس عطاء الإسلام، إنما أنا يراد لي أن أخرج وأن أنظف هذا الذي تلقيته من مجتمع الله أعلم هل هو صالح أو ليس صالحا، لأحل محله ثروة الإيمان ورصيد الإيمان. الله عز وجل في القرآن الكريم قال كلمة لو وعيناها، قال: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومعنى هذا أن هناك مسافة بين لحظة اتخاذ القرار بأن أكون مؤمنا ملتزما، وبين أن يدخل الإيمان في القلب وأن يتمكن منه. هذه المسافة هي يسميها القرآن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولذلك رأينا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قصة الصحابة كلهم هي هذه المسافة. الصحابة ليس كما نتصور أنهم كمالات الإيمان فجأة، وإنما الصحابة هم المسافة بين الخروج من الجاهلية والدخول في الإسلام. الأمر ليس قرار العقيدة، وإنما هو عملية التربية. ولذلك ألا تعجبون معي أن يأتي صحابي كريم جليل ويقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: ولكنني بخيل. بخيل جاي يعرض صفة تربوية، هو متأكد أن الإسلام يدعو لعكسها، هو متأكد أن الإسلام يدعو إلى الكرم، لكنه يجد نفسه لا يستطيع الكرم فيقول له: أنا بخيل. ويأتي آخر يقول له: يا رسول الله، ولكني رجل أحب الزنا. هؤلاء قوم أدركوا هذه المسافة، ونحن إن لم نقاتل ونجاهد أنفسنا لنتحقق سنظل واقعين في هذه المسافة، ادعاءاتنا أننا نحب الله ونحن صادقون فيها، ادعاءاتنا أننا نريد الله، نريد الالتزام، لكن لا نستطيع أن نوطن صفاتنا على مقتضى هذا، مش قادرين، يسقط. ولذلك كانت كلمات القرآن كلمات عجيبة في لفت النظر، وكلمات السنة كلمات عجيبة في لفت النظر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولكن وطنوا أنفسكم. مش انتوا عارفين الحكاية دي؟ لا يكن أحدكم إما يقول أنا مع الناس، إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساءوا أسأت، ولكن قال وطنوا أنفسكم. ما معنى وطنوا أنفسكم؟ يعني جاهدوها، عودوها، احملوها على عزائم الأمور، اطبعوها على هذا، عملية معالجة للنفس ومسايسة لها. ولذلك جاء تعبير القرآن: ها، قد أفلح من تزكى، ويقول قد أفلح من زكاها، اللي هي مين دي اللي زكاها؟ النفس. قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أعطاها صفات، أعطاها ما تستقبل به صفات الفجور وما تستقبل به صفات التقى والاستقامة. فأنا شغلتي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى. لذلك تعبيرات القرآن معناها شخص قائم على نفسه، معناها شخص مشتغل بطاعته، معناها شخص مهتم بتفاصيل طاعته، إنسان. يعني أبو بكر الصديق، والله ما أنا قادر أتخيل أبو بكر الصديق ينحني على الأرض يلتقط حصاه ويضعها في فمه حتى لا ينفلت لسانه بالكلام متدفقا بدون أن يفكر. ناس وواحد آخر من الصحابة يعين لنفسه موظفا من الصحابة يقول له: أنت مسؤول عني، لاحظني، فإن أخطأت فذكرني. يبحث عمن يعينه على أمر الطاعة، يعينه على أمر إقامة نفسه على الحق المبين، يعينه على أمر الاستقامة. ولذلك من فقد هذا المعنى، معنى أنه وقاف على نفسه، والله مهما ادعى وكان صادقا في دعوته، في دعواه، في ادعائه، حتى لو ادعى أنه مؤمن وصالح وكان صادقا، إنما لا يفوز، لأن الركام التربوي للانحرافات لا يزال موجود عنده، لا يزال فيه فيه التواء. وهذا الصحابي يقول: والله لولا الإسلام لكنت أدهى العرب، لولا الإسلام لكنت أدهى العرب، لولا الإسلام كنت أدوخ الدنيا. لكنه يريد أن يكون مستقيما. صحيح هو لا يزال مفكرا وليس أبله وليس مغفلا، لكن في ذات الوقت لا يستطيع أن يخادع. ولذلك عمر قال: لست بالخب، أنا مش مخادع، ولكن الخب المخادع أيضا لا يخدعني لأني يقظ منتبه. إنما من يترك أن يكون وقافا على نفسه، أنا عايز أقول لكم إيه يا جماعة، عايز أقول لكم إن العقاب الديني له قاسي جدا. يعني الرجل، يعني يضرب لكم أبسط مثل لتعرفوا كيف يجب أن نقف على أنفسنا حراسا لدين الله عز وجل في أنفسنا، قضية تحقيق الإيمان فينا إحنا، في كشخص كلبنا، لن يقوم الإسلام إلا بها. يقول: يأتي رجل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه شيئا، احنا النهاردة بنسميها سنة، يطلب منه شيئا بسيطا، زي مثلا انه يأكل بإيده اليمين، فيقول له: لا أستطيع، مش قادر،
يعني مش مساله انه بيحاول انه بيجتهد انه وقاف على نفسه انه حارس على نفسه يقول لا استطيع. فاذا بالاجابه خطيره يقول له النبي عليه الصلاة والسلام وهو رحمة، وإنما لما وجده يرفض مبدأ الحراسة على نفسه من أجل أن يغير الخبث وركام الخبث الموجود في النفس، يقول له لا أستطيع ما أقدرش. قال أسألكم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي فعله؟ الذي فعله أنه أدخل هؤلاء الذين استجابوا له، لم يقل لهم خلاص أنتوا كفرتوا بالأصنام وأمنتوا بالله، لا، وإنما يريد أن يكنس هذا الركام الجاهلي، هذا الركام التربوي الخبيث. فبدأ القرآن الكريم يوفرهم توفيرا لدرجة انه لم يعد يبقي لهم دقيقة من وقت فاضيين فيها لهذه اللخبطة. هو عنده الصبح شوية شغل بيشتغلهم، بعد ما يخلص شغله لازم ينام. ليه؟ لانه عنده قم الليل الا قليلا، وانتوا عارفين ان قيام الليل فرض عليهم كفريضة، مش كان سنة، لا، كان في البداية فريضة، وكان لا يقل عن منتصف الليل أو عن ثلث الليل، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فأنا عشان أفضل قاعد أسهر الليل أصلي وعندي الصبح شغل لازم أنام في وقت آخر، لم يعد عندهم وقت. وإذا كان بقي في اليوم ساعة أو ساعتين جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في بيت الصحابي اللي هو اسمه الأرقم، يقعدوا مع بعض ركبهم بتخبط في بعضها من التزاحم، يستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى ما يقوله. وإذا انتهوا من جلستهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يربيهم ويعلمهم ويدرس لهم، يخرج الواحد منهم إلى حلقات في البيوت. وانتم عارفين الحلقة التي أسلم بها سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب أسلم لما ذهب إلى بيت فوجد فيه خباب بن الأرت وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وفاطمة بنت الخطاب، حلقة في بيت وجلسة في دار الأرقم وقيام طوال الليل. وبرغم كل هذا حتى يحجزهم عن المجتمع، عشان كده عايز أقول لكم لابد من درجة من الاحتجاز، من حاجز النفس عن المجتمع. الله يا راجل، ده انت قاعد تقول لنا الدعوة والتأثير في المجتمع اي نعم، لكن ليس معنى هذا ان يذوب الانسان في المجتمع. انت تخرج الى مجتمعك لتؤثر فيه، مش بتخرج للمجتمع لتختلط وتندمج فيه مؤثرا أو متأثرا، لا، أنت تخرج بشرط اليقظة والانتباه لتؤثر. إنما لابد من درجة احتجاز، لازم نحجز نفس أولادنا شوية في الصيف، ما ينفعش ينفرطوا في الشوارع والنوادي والملاهي وما إلى ذلك ودون أن نحجزهم عن هذه المؤثرات السيئة. ولذلك يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يعني أرجو أن نقف أمامه وقفة هامة، النبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث ولعلي ذكرت بعضها من قبل تشعرك بأن، يعني مثلا إياكم والجلوس في الطرقات، ولم يقل إلا هذه الكلمة وسكت، إياكم والجلوس في الطرقات، معنى هذا أن الجلوس في الطرقات محظور. إنما هم لما عرضوا عليه قالوا لا نستطيع أن نهجر الطريق تماما، ما لنا منها بد، فهو أجاز لهم بشرط هذا الاضطرار والالتجاء. إنما يروح يقعد على قهوة ولا يروح يقعد بقى في النوادي ولا على أرصفة الشواطئ أو ما إلى ذلك، هذا الكلام لا يعرفه المسلم. لأن المسلم كما قلت لو ظل بركامه التربوي لن يتراجع أبدا. ولذلك الصحابي الجليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي له من شيء بسيط جدا أو يتابع، يعني مثلا سيدنا أبو بكر لما يروح يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن أنا العباية الرداء بتاعي طويل شوية وأنا أتعهده فأرفعه أو إزاري ولكنه يسقط شوية ينزل فيقوم يجرجر على الأرض وإني أتعهده، ده واحد بيشوف العباية ولا اللي هو لابسها بتقع ويشدها ويشيلها ماذا يفعل. الرجل الثاني الذي لما نزلت الآية تنهى عن رفع الصوت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فزع وخاف على نفسه وذهب إلى بيته واختبأ فيه لا يخرج حتى سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين فلان، فين فلان؟ قالوا له ده من لما نزلت الآية وهو صوته كان اسمه زيد، لما نزلت الآية وهو صوته مرتفع جدا ظن أو عرف أنه خاسر لأنه يرفع صوته على صوت النبي فقال لا ليس منه من دهوله. إنما انظروا هذا الرجل الذي يراقب حنجرته هل هو صوته مرتفع ولا صوته، ناس كانوا رقباء على صفاتهم كل رقيب على صفته ليصلح نفسه في الشيء البسيط جدا ليصلح نفسه في النقطة العابرة. فهؤلاء لما وجدوا أنفسهم وقافين على صفات أنفسهم بدأ يحدث هذا الإصلاح، هذا التغير، أن يتغيروا. ومن عجيب الأمر أن الإسلام جعل هذا شرطا، احنا بندعي عايزين نقيم الدولة الإسلامية طبعا، عايزين نحقق الخلافة الإسلامية طبعا، عايزين نقيم الشريعة الإسلامية طبعا عايزين، لكن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. شايف كلمة يغيروا؟ انظر كما لو أن أصابع الإنسان تتجه إلى داخل نفسه يعني ترفع خلقا وتقيم آخر وتصلح شيئا. أخطر شيء علينا هو الركام التربوي القديم، الركام. واحد من الصحابة ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالرسول عليه الصلاة والسلام وجد اسمه سيئا جدا، وجد اسمه وحش، قال له لا يا أخي سمي نفسك كذا. فالرجل قال له لا، ما كنت لأغير اسما سمانيه أبي، أبويا ده لما يكون إيه. هذا الرجل لم يعرف أن النبي أعز على قلب المؤمن من الأب، وأنه يكون يعني ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لذلك يقول فما زلنا نشعر بحزونة في أخلاقنا لأن جدي رفض تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أنا ما أريد أن أوصله أن الإنسان إن لم يكن وقافا رقيبا على أخلاق نفسه هيحصل عنده ازدواجية في منتهى السوء، أنه يكون عقليا فكريا راجل مسلم يعرف أنه لا إله إلا الله وأن الصواب كذا، إنما ركام الأخلاق وركام التربوي وركام سيظل جاهليا سيظل كفريا. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أحيانا صحابيا مؤمنا موحدا ويقول له إنك امرؤ فيك جاهلية وهو مسلم. وده مين ده؟ عارفينه ده مين ولا لا؟ ده أصدق الصحابة لهجة، أبو ذر الغفاري، أصدق أمتي لهجة أبو ذر، يعني كان إنسانا صادقا مستقيما موجها إلى الله عز وجل مسددا، لكنه قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. هو لم يكفر، انما الميراث التربوي لسه موجود فيه. واحنا عارفين يا اخواني، نحن نعرف اننا خرجنا من قرى ومن مدن ومن بيوت ومن مدارس ومن ظروف، كل ان لم يتوجه كل منا الى نفسه باصلاحها لن يصلح هذا. والحقيقة ان التقطع الكامل في اوصال المجتمع ده، الاب وابنه ما بيتكلموش في دين الله. وانا اعجب، يعني كيف نقرأ القرآن ولا نشعر بهذه المسامرة والمخاطبة والحديث بين الاب وابنه في دين الله؟ احنا عندنا في القرآن الكريم طبعا اظهر الامثلة لقمان، واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، 1 2 3 4 5. وعندنا علاقة الاخرى، علاقة ابراهيم بابنه، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ابراهيم واسماعيل يرفعان القواعد من البيت. وعندنا علاقة ثالثة، علاقة يعقوب، أم كنتم شهداء إذ حضر الموت إلى يعقوب، إذ حضر يعقوب الموت فجمع بنيه يكلمهم ما تعبدون من بعدي، قالوا لا إحنا إن شاء الله على عهدك وعلى إيمانك ووعدك أصحاب عقيدة نؤمن بها، فيحمد الله عز وجل أنه وصاهم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب في وصية. وتجدون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تروى عن من، تجد أن ابن يقول، يعني مثلا الحديث يقول عن فلان عن أبيه عن جده، الله، الجد يحدث الابن والابن يحدث الحفيد، وتنتقل الرواية. ويقول أحد الصحابة حدثني أبي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوثق بين والد حتى المرأة، اقرأوا نبأ أم مريم امرأة عمران كيف تربي ابنتها، كيف تدعو لابنتها. آباء، بل اقرأوا عن الملك النبي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. داود يأتي بسليمان يجلسه إلى جواره يقول له تعالى يا ابني شوف بقى مقاييس العدالة ومعايير العدالة، ده بيربي خردلة بخردلة في نفس الابن. الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه كم نهى عن أكل الحرام، لكن مع أولاده لا، المسألة مختلفة. مع أولاده بيشتغل بإيده صلى الله عليه وسلم، يضع إصبعه في فم الحسن وهو طفل صغير ابن بنته، يخرج منه تمرة بدأ يمضغها الحسن، مش من حرام لكنها من تمر الصدقة، والصدق أهل محمد لا يأكلون الصدقات، ممنوع عليهم عشان ما فيش مصالح عندنا، مش هات وخلاص. فلذلك يخرجها له، الولد يبكي ولكنه يخرج التمرة لا يليق له. ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام، شوف أحاديثه كثيرة جدا تدعو إلى قيام الليل وتدعو، إنما لما مع أولاده لا، بيشتغل بإيده، يخرج من بيته ليمشي في الشارع ليذهب إلى بيت ابنته ويخبط الباب عليها وهي متجوزة، يقول لها يا فاطمة فاطمة يا فاطمة صحي صحي وصحي سيدنا علي، قال ألا تقومان فتصليان من الليل. بيشتغل حتى مع زوجته، يقول أيقظوا صواحب الحجرات، روحوا فوتوا لفوا على حجرات النساء زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، صحوهم يصلوا الليل، ألا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فمش أنا أترك الصفات التي أنا عليها وأفضل مدعي الإيمان أو الفكر المفكر الإسلامي لا، وإنما علي أن أستشعر أن نفسي هي المعركة، هي الميدان الأول لمعركتي، أن أقيم الإسلام حقيقة في النفس. لأنه كما قلت العقوبة فادحة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك أيها الإخوة، نحن في هذه المسألة نجد القرآن الكريم حمل حملة شعواء على من يظل يعتز بعطاء الآباء وبتربية الآباء. الله، بس أنا أبوي أنا معتز بتربيته بقدر ما تطابق دين الله، إنما غير كده تجد القرآن يقول والله الكفر دول قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طب ودي حاجة وحشة؟ طبعا، لدرجة أنه يقول في الآية، عارف القوانين، يقول ما فيش ولا مرة بشر ما عملوش كده، يقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا احنا ما لناش دعوة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. أو لو كان آباؤهم، افرض آباؤهم دول ضالين، افرض آباؤهم دول كذابين، افرض مجرمين، افرض افرض افرض. ولذلك أراد الله عز وجل أن يعلمنا أن الإنسان إذا ظل متشبثا بما عليه أخلاقه قبل الإسلام لن يصل إلى شيء، وسيظل. وكما قلت لكم، الأعراب الذين جاءوا النبي يعني بيدعوا الإيمان، قال لا، لا تقولوا آمنا. أمال إيه؟ لا نقول آمنا بس إحنا آمنا. قال لا. لاحظوا هذه المسافة اللي هي مسافة التزكي والتربية وحمل النفس على معالي الأمور وطنوا أنفسكم، لاحظوا هذه المسافة بأن تقولوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، وأنا الآن يا إخواني أتعامل معكم أو مع الإخوة الكرام الذين يعني اختاروا أن يسمعوا هذه الأحاديث، أنهم الذين فعلا يريدون أن يصدقوا الله في أن يحققوا في أنفسهم هم شخصيا كمالات الإسلام وكمالات الإيمان ليصلحوا للقيام بشيء. دايما أول كل شيء له نشاط، له همة عالية، دائما هناك همة عالية للبدايات. زي مثلا إنسان راح يخطب واحدة، في البداية ممكن ما ينامش الليل من ذكرها، وهو رايح يبقى فرحان لما يتأخر، وهي كذلك. لكن بعد كده برغم أنهم بيتجوزوا تزداد العشرة بينهم وقطعا بيزدادوا قربا من بعضهم ووشائج وروابط وحتى حبا لبعضهم أكثر مما كان، إنما لم يعودوا يشعرون بهذا القدر من الوهج. فإذا كذلك من يلتزم تجده في الأول وهو نازل متوضي ولابس نظيف ونازل رايح المسجد، تجد كأن الأرض لا تسع، كأنه طاير. لكن بعد كده يبقى بينزل من بيته إلى مسجده، يمكن يرزع الباب حواليه وراه يقول لهم طب أنا هروح بس وأرجع على طول. ما الذي حدث؟ ذهب الفوران القلبي. طب نعمل إيه؟ وده بيحدث فعلا لكل الناس، ماذا نفعل؟ فتجد سبحانك يا رب أن سنة الدين تتلخص في كلمة واضحة، إنه يا مسلم استغل، انتهز فرصة هذا العلو في طاقتك الإيمانية في إنك تسكنه على ثوابت، تسكنه يعني تضع له أمورا تعتادها وتلتزمها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لكل عمل شرة، شرة يعني فوران صعود، ثم لكل شرة فترة فتور، فيترك الكلام عن الشرة اللي هي معالي الأمور، ويعتبر أن العبرة بالحد الأدنى. يقول: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. سنتي يعني خلاص أمور انتظم عليه، علشان يتغير من داخله، علشان يستطيع أن هو يقوم بهذا. ولذلك أنتم ستجدون أن هناك من يدعي الإيمان وواكل حقوق الناس، وأنا شخصيا أعرف من هؤلاء من يعني لا تظن أنه شاب مسلم متدين يغشى المخاطر من أجل الدين ويصلي في المسجد ويقيم سننه، إنما لو عاملته بالدرهم والدينار يعني منهم مثلا واحد لمجرد أن صاحب الحق غافل ما خدش باله إنه له 60,000 جنيه بقاله أكتر من 12 سنة ما سددهمش لغفلة صاحب الحق إنه فيه هذا المبلغ. فلما حدثته قلت له: أنت بقالك 12 سنة بتصلي ما شاء الله في المسجد الخمس صلوات، وبتحفظ أولادك القرآن وكذا، وتعرف أن عليك مبلغ؟ فيقول لي: طيب ما هو ما طلبوش. قلت له: افرض أنه لم يطلبه ومات وأنت مت، ده تبقى مصيبة عليك، ده أنت اللي تجري بسرعة تعطيه قبل أن يموت وهو دائن لك. ويوم القيامة سماه الله يوم التغابن، هناك شح، لا ده فرصة، أنا عايز أخد أجر الصلوات بتاعته وأجر الحسنات وأجر السجدات وأجر الذكر وأجر إغاثة الملهوف، دي أجور أنا عايزها، أنا محتاجها يوم القيامة. ولذلك اللي تلحق تعطيهوله الآن رخيص بالنسبة لما تبقيه ليغلو يوم القيامة، ويبقى أنت قاعد واحد قاعد يجتهد مثلا هو لا يقوم الليل، وبعدين جاءته ليلة فقام الليل وانفطر وانفعل قلبه وبكى لله وقال: والله هذه الدمعة في خلوة أرجو أجرها عند الله. يجي واحد يقول: يا رب أنا عايز الأجر الحلو ده، لأنه ده كان عنده لسه فاضل 500 جنيه وما ادهم ليش، فيأخذ من حسناته ويفقد هذا، من يطيق هذا؟ ولكن القلوب كما قلت إذا لم تشعر بهذا الدق في تعليم كيف نزيل هذا الركام. ولذلك الصوفية الراشدون اللي هم على حق أصحاب علم التطهير الروحي ماذا قالوا؟ قالوا: التخلية قبل التحلية، يعني أخلي قلبك من هذا الركام الذي يشغلها. فنفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وقد رأينا من الصحابة من لو، شوف اسمع، من لو لم يقم النبي على شأنهم صلى الله عليه وسلم لضاعوا وضلوا، يضيعوا تماما. يعني على سبيل المثال الصحابي اللي ذكر في الآية المعروفة اللي هي: ومنهم من عاهد الله، مش ده قرآن ولا ايه؟ قرآن: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. بما أخلفوا الله ما وعدوه، مع أنهم يؤمنون بالله، إنما أخلفوه الوعد. والحديث يقول: عندي مؤمن وعندي صفات أخلاقية سيئة. فإذا بالحديث يقول: لو هذه الصفات الأخلاقية تمكنت من قلبه وهو مسلم يرتد كافرا. إزاي؟ مش كده؟ مش انتوا عارفين الحديث؟ يقول: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة صفة منهن كانت فيه وهو مسلم خصلة من النفاق حتى يدعه. فتجيله صفة سيئة لم يهتم بها فاستقرت في نفسه، تيجي التانية لم يهتم استقرت، الثالثة لم يهتم استقرت، عند مجيء الرابعة إلى قلبه يكون قد غادر الإيمان، وهي صفات ركام تربوي اللي تربى عليه، اللي هي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وما شاء الله النسبة العظمى حتى من القريبين من الإسلام، يعني من الالتزام في مجتمعاتنا، متعودين يفكوا المجلس بكلمة يقولك حاضر، لا إن شاء الله أجيبها لك، ولا يأتي بها إلا نادرا. ناس نادرة. يعني الحقيقة أنا أضرب لكم مثلا، تعرفين الأخ المترجم الإشارة في البرامج هنا، اللي هو يعني بأسعد بمصاحبته في مرة في الأسبوع، ده مثلا إنسان ربنا يجزيه خير، اوعى يكون ما ليش دعوة معرفوش، أنا بس بقول لكم ما رأيته، أنه ما قال كلمة يوما، أنا أعرفه مثلا من 6 أشهر، فأنا مش عايز أزكي حد إلا وفى بها في درجة لافتة. هذه صفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إذا وعد أخلف، أنا بقول لك الإخلاف ده مشهور جدا ومتكرر، وإذا عاهد غدر، أنا هقولهم الخمسة بالروايات كلها يعني عشان يبقى جماعة، وإذا خاصم، خاصم يعني في خلاف بيني وبينه، في نزاع على أرض، في نزاع على مال، في العربية عايزها النهاردة وهو فجر، إذا خاصم فجر. يحدثوننا عن شقيق أخ كان بياخد العربية سبت واثنين واربع، وأخوه بياخدها حد وثلاث وخميس، فكان لأنه يعرف أن أخاه لا يعني كسول، فكان يجي ينيم العجلة بتاعة العربية في يوم أخيه، يوم أخوه يلاقي أسهل بقى أنه ياخد تاكسي ويمشي، يوم هو ينفخ العجلة وياخد العربية يوم زيادة. وإذا تمن خان، طب ما دي صفات كلها موجودة، خلاص يا حبيبي اخلص، صفات تربوية. فلو أننا تركنا الصفات التربوية الركام الفاسد الخبيث لكنس الإيمان نفسه، لجرفه يتغير. لذلك لا نأمن على أنفسنا أيها الإخوة، لا نأمن على أنفسنا من أن تصل هذه الصفات التربوية إلى الدرجة التي تجرف الإيمان كلية وتزيله. ولذلك في واقع الأمر يعني أنت تحاول أن تصل إلى ما يريده الله عز وجل من كمالات الإسلام في نفسك، وليس مجرد الادعاءات. ولذلك أيها الإخوة وقفت هنا أمام شيء عجيب ورد في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر وصل إلى في بعض الأحيان حتى في القصة المشهورة لقتال يوشع بن نون في بني إسرائيل، وهو من النبيين على الأرجح، أن الجيش كله حدثت له كارثة ومصيبة لأن شخصا واحدا أخفى شيئا من الغنائم ولم يخبر به، فحدثت مصيبة كبيرة على مستوى الجيش كله. الله، طب وإحنا عندنا واحد أخطأ. كذلك في قصة طالوت، رفض طالوت أن يتبعه واحد لم يستطع أن يلتزم بالأوامر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. كذلك في غزو التبوك، الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه جيش كبير جدا، لكن كان لما يتخلف واحد منهم يقول دعوه، سيبوه اللي رجع رجع، فإن يكن أو فإن يعلم الله فيه خيرا يلحقه بكم، وإن كان غير ذلك فقد أراحكم الله منه. الفكرة إذن في هذا التغيير الدقيق، في هذه الدقة في تغيير صفات النفوس. ولذلك أيها الإخوة ألا تلاحظون معي أنه كلما أورد القرآن صفة من صفات الإيمان مثلا تجدونه يصف أصحابها بصفات أخلاقية؟ يعني مثلا قد أفلح المؤمنون، أنا لما أحب أنا أضع صفتهم أقول الذين يعرفون أن الله هو رب العالمين ويؤمنون برسوله ويعرفون أن العاقبة للمتقين ويعرفون أن الكتاب حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويؤمنون بأن الشيطان عدو لهم. وإنما الإسلام لا يضع الصفات بهذه الصورة، يضع صفات مثلا والذين هم عن اللغو معرضون، مش يعرفون، يعني ليس أنهم يعرفون أن اللغو شيء، لا، يعرض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. طب واحد ويقع في اللغو وحياته كلها مستهلكة في هذا اللغو، ترتفع عنه صفة الإيمان الكامل ويصبح ما فيش مؤمنين، والله وعد المؤمنين بالنصر. يعني 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 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا ارتفعت هذه الصفات عنهم لم يعودوا غالبين ولم يعودوا منصورين. لذلك أيها الإخوة، جاءت أحاديث، وأرجو أن يكون هذا واضحا كل الوضوح، تتكلم عن هذه الحراسة على الصفات. مثلا، وده من أعلى الأمثلة، الابن الصغير إن شاء الله ربنا يوفق لما يكبر وندعوه إلى الله هيلتزم، لكن هيكون فات، مر، انتهى، انقضى الزمن الذي يستطيع أن يطبع نفسه طبعا على الإيمان وعلى الصفات وعلى الصدق وعلى الجدية وعلى النشاط وعلى عدم الكسل وعلى النجدة وعلى خلاص، هيبقى بيكتسب الصفات على كبر. إنما لو أنه منذ الصغر وجد من يطبع فيه هذه الصفات، اللي هو الأب، سواء كان الأب أو الأم، فإن هذا الشخص يكون له عند الله أجر عظيم ضخم جدا، لدرجة أن هذا الأجر هو في حد ذاته كده نسعى إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل، يعني ما أعطى ومنح وأنعم وتفضل، ما نحل والد ولده خيرا من خلق حسن. نشيط، سريع الاستجابة، متحرك، جاد، يسمع، رشيد، حكيم، عادل، إنسان مستقيم. يعني مسألة اللفظ الخطأ، إذا أخطأ الولد مرة ينال: إيه ده، كيف تقول هذا؟ فيكون حارسا على لسانه، مش لما يكبر يبقى فلتاته أكثر من ضبطه. حينئذ يكون هذا الوالد قد حصل عند الله هذا الأجر العظيم، لأنه كان وقفا على كما سميته الركام التربوي. ولذلك أيها الإخوة، قد يؤمن الإنسان بالله وتكون نفسه مليئة بصفات الكفر، واخدين بالكم؟ طب بس هو مش كافر، بس مليان صفات كفر لم يجاوزها، هو ترك المبدأ، ترك العقيدة، ترك الكفر إلى الإيمان، لكن خرج إلى الإيمان وعنده هذه المواصفات لا تزال في نفسه، يعني يجب أن يتخلص منها وأن يتركها. ولذلك أنا الحقيقة لا أريد أن أغرق في هذا، لكن الصحابة لما تقرأ بدايات الصحابة تجد كانت عندهم صفات مشينة. يعني واحد أسلم بالأمس، لسه أسلم بالأمس، اليوم عنده صفات مشينة، ولكنها تتغير في خلال مثلا ساعات أو أيام، لأن الإسلام يشتغل بتربيته بتهذيبه. ولذلك جاء مثلا: بتمشي إزاي يا حبيبي؟ تعالى وريني بتمشي إزاي كده. يلاقيه بيمشي يقوله: لا، ما ينفعش المشية دي، اقصد في مشيك. طب بتتكلم إزاي؟ سمعني؟ لا ما ينفعش، اغضض من صوتك. طيب بتقعد ازاي؟ قاعد يعني بفخامة ولا نص نص؟ لا، لا تصعر خدك للناس. طيب انت بتنام ازاي؟ لا، البدء بالنوم على الطريقة الفلانية. انت كيف تلبس؟ يقول له لا ما ينفعش اللبس ده، غيره والبس بالطريقة الفلانية. انت ليه؟ هو يهذب. ولذلك ايها الاخوة، سبحان الله، حينما يثبت العلم الحديث مثلا ان معدن الذهب له تفاعلات تؤثر في الدم، يحللوا يعني واظن هذا شيء مشهور لانه قديم، انهم اجروا تحليلات او شيء للدم، ما اعرفش هو كان عبارة عن ايه، ادركوا ان الذهب يؤثر في التكوين المادي حتى، وهذا بحث قديم جدا، يعني مر عليه اكثر من 60 سنة او 60 سنة تقريبا، لانه فيما اذكر يعني كان في الخمسينيات او الستينيات شيء من هذا القبيل. فيدرك الانسان بذلك ان الرجل الرجولة قد تتأثر بمجرد لبس خاتم الذهب، مع انه لبس خاتم الالماظ مش محرم على الرجال، والالماظ اغلى من الذهب، انما تجد ان هناك امورا ممنوعة، على مثلا حلق الرأس. الانسان لو حلق جزءا من رأسه وابقى الجزء الاخر حرام. حلقها يعني بالموس، يعني ازال الشعر، مش حلقها يعني قصها ويدرج ده طويل وده قصير، ده انتوا حرين فيه. انما لو انه حلق جزءا حرام. ليه؟ يحدث تأثيرا ما. حتى وضع الايد الشمال على اليد اليمين، او الرجل الشمال على الرجل اليمين، مختلف. هذا من فعل الشيطان. سبحان الله، ايه الهيافة، استغفر الله العظيم يا رب، بس ايه التفاهة اللي بتتكلموا فيها دي؟ لا، يثبت. انا ماليش دعوة يثبت ولا ان شاء الله ما اثبت، انا بكلمك ده سنة، انما العلم الحديث يجد انه يحدث تغيير نفسي اذا وضعت الميامين على الشمائل او الشمائل على اليمين، اختلاف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول امرنا بوضع ايماننا على شمائلنا. طب وانا يا جماعة مؤمن بالله والاسلام ولا بصلح نفسي اني اتعود اضع اليمين على الشمال؟ وتجد ان النهي عن تشبيك الاصابع في المسجد. ليه؟ علشان ايه؟ اذا هناك صفات احنا محتاجين نصير طبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا يؤثر في دواخلنا من الداخل، حتى حركة العين. هو الصحابي الذي قرأ في حركة عين إنسان أنه نظر إلى امرأة لا تحل له، لما دخل عليه قال له يعني حتى الوقع اللي هي أنه قال له إيه ده، يعني أنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف منين؟ عرفت منين؟ لا، العين في حتى حركتها، أدبها، جرأتها، ثباتها، خشوعها، شيء ما تقدرش تمثله. مش ممثل بيمثل دور صحابي، لا، شيء تجده في قسمات الوجه، حتى في فيما تحت الجلد من قسمات، تشعر بأدب، بحياء أو بجرأة. هذا الكلام يا إخواني لابد أن نعتبره وأن نؤمن أنه المعركة الأساسية لنفوسنا. لابد يا إخواني أن نتغير، وأن نحقق الإيمان في نفوسنا، وأن نعرف أن أجر 50 صحابي، لكل واحد أجر العامل منهم كأجر 50 منكم، شيء لا يترك. 50 صحابي، تحبوا أذكر لكم أبو بكر ولا عبد الرحمن بن عوف ولا عمر بن الخطاب ولا علي بن أبي طالب ولا ذو النورين عثمان بن عفان، ولا أذكر لكم أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة، ولا أذكر لكم أصدق أمتي لهجة أبو ذر، ولا أقرأ أذكر لكم أقرأ الأمة القرآن أبي بن كعب، ولا أذكر لكم عبد الله بن مسعود، ولا معاذ بن جبل الذي قال له والله إني لا أحبك يا معاذ، أذكر لكم مين علشان أجمع 50 صحابيا. إذا رابط الإنسان على تغيير نفسه وعلى تغيير صفاتها وعلى إصلاح مفرداتها وعلى الصبر على ذلك وعلى القبض على ذلك، وأنتم تعرفون أن في السنة الصحيحة أن اذكر الله حتى يقول مجنون، مش اذكر الله حتى يقول مجنون يعني انجذب، لا، وإنما اذكر الله بمعنى أنه حقق مقتضى ذكر الله على كل تفاصيلك. لا أقصد الملبس والمأكل وبس، مش قصدي اللبس والهدي الظاهر، على كل تفاصيل الحياة، حتى اللفظ، حتى الكلمة، حتى الإشارة، حتى يقول ما لهذا الشخص بهذه الدقة في الوقوف. والله رأيت أبا يعتذر لابني يقول له يا ابني سامحني، ويأخذ يد ابنه ويقبلها، فقالوا له ده انت يعني فضلك عليه كبير، حتى لو مهما كان يعني ايه يعني. قال إنما أعلم نفسي ألا تجاوز الاستقامة استهانة بأن هذا ابني، فأتعود إن في ناس ما يستاهلوش اعتذر لهم، وأعلمه كيف أن الحق عزيز حتى لو أن الأب اعتذر لابنه. ولذلك أنعم وأكرم برجل كأبي لبابة، صحابي بيتكلم عادي وفوجئ بأن كلمة أفلتت منه. شوف بقى الحرس اللي واقفين، هو يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لكن هو نفسه حارس وليس معه أحد. ده هو كان صحابي راح عند اليهود، اليهود بعثوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له بعث لنا أبو لبابة نستشيره، فجاء أبو لبابة بأمر النبي ودخل عند اليهود واستشاروه وقال لهم إشارة مش كلمة حتى، فلما قالها قال لا ما كان يجب أن أقول لهم هذا، هذه الإشارة تقويهم على أن يقاتلوا النبي لأنها تعرفهم أنهم في خطر فيبقوا أكثر قتالا. ده ما كانش حقي يقول فما زالت قدمي حتى يعني ما تحركتش حتى علمت أني قدماي طبعا حتى علمت أني خنت الله ورسوله، فخذ بعض راح ربط نفسه في عمود المسجد، واللي يروح الروضة الشريفة لغاية دلوقتي حالا والنهاردة وبكرة هيجد عمود من الأعمدة هناك اللي بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المنبر مكتوب عليها اسطوانة يعني عمود أبي لبابة، المكان اللي اتربط فيه أبو لبابة، ربط نفسه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف كده قال والله لو كان جاءني لاستغفرت له، لكن مدام عمل كده فهو وربه، هو بقى ربنا رب العالمين استنوا لما ربنا يحكم في أمره. انظر إلى العلاقة المباشرة بين عبد، ولذلك أنت وربك، أنت وربنا، أنت شعورك بربنا إيه، أنت علاقتك بربنا إيه، ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فهو لما قال كده قال هو وربه. فلما ظل على هذه الحال صحابة يجوا شايفينه مسلسل نفسه في العمود واقف يقول يا رب لغاية ما تتوب علي يا رب ولا أبرح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فظل على هذه الحال حتى نزل قول الله، حتى نزلت توبة الله على أبي لبابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تيب يعني تاب الله تيب على أبي لبابة. فأسرع الناس إليه فرحين به، رجل قاعد حاطت نفسه تحت المجهر، حاطت نفسه تحت الرقابة لإصلاح صفاته حتى لا يتسلل حتى إلى حركة يده شيئا سيئا، فرفض، قال لا محدش يفكني، أسرعوا إليه فرحين ليفكوه، قال لا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي يفكني مش وأنا تاب الله علي. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى الصلاة حله وفكه من وثاقه، وأدي الناس اللي وقافة مش والسلام. الراجل لما فارش جلبيته، راجل غني كده فخم، وجاء رجل ليجلس لجواره، شيء طبيعي انه بيلم جلبيته بيلم القميص شيء طبيعي، إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا من التأفف، أنه يتأفف من هذا الصعلوك الفقير الجاي ليجلس، فقال يعني أخشيت أن يلصق بك فقره؟ ففزع الرجل، وهو كما قلت وقاف على نفسه، وقاف حارس على نفسه، مش سايب نفسه يخبط زي ما يخبط، رجل وقاف حارس على صفاته. فقال، مش قال كلمة، مش استغفر الله، لا والله ربنا يغفر لي واتوب عليه، قال يا رسول الله له نصف مالي، شطر مالي، خلاص ما بقاش هو فقير وانا غني، لو انا عندي 100,000 نصه 50 وانا 50، ده بالعكس لو هو عنده درهم واحد بقى اغنى مني كمان. ناس تقف على الصفة البسيطة. أبو ذر هذا لما قيل له إنك امرؤ فيك جاهلية، ما الذي فعله؟ عمل إيه؟ كان بيقول لواحدة واحد يا ابن السوداء، فلما سمع نام أبو ذر في الأرض، مش قال له سامحني والله يا أخي وخلاص، لا، نام في الأرض ووضع خده على الأرض وقال والله لا يقوم ابن البيضاء هذا حتى يطأ يدوس ابن السوداء على خدي، لأعلم أن ليس لي فضل، عشان تطلع الجاهلية. ما بيقوله إنك امرؤ فيك جاهلية، ناس حارسة، ناس عايزة تدخل الجنة، عايزين يدخلون الجنة حراسة. وفي الواقعة الأخرى خالد بن الوليد يعنف عمار بن ياسر، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له إن عمارا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ومن آذى عمارا فقد آذى الله ورسوله. خالد بن الوليد مش يقوله سامحني معلش انا اسف وخلاص، لا، يبكي ويكب على رأسه يقبلها وهو يحاول ان يقول له سامحني. ناس رقيبة على نفسها وقافة، انما ان يبقى عندنا الخرق واسع جدا يمر سوء الاخلاق ويمر سيء الخصال، هذا امر لا يعرفه المسلم الصادق شهد الله. ايها الاخوة، فليكن الإنسان منا وقافا على نفسه، قائما على أمرها، يغير حالها بإذن الله، ويستنجد بربه ويستغيث بربه، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسنا، ونحن بين يدي شهور كريمة نريد لله عز وجل أن يغيث قلوبنا فيها، فإما أن نرابط لإصلاحها، وإما ستذهب مدى بعيدا لا نستطيع أن نحيط به ولا أن نرده. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في قضائه وقدره لطفا يليق بكرمه وهو أكرم الأكرمين، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى. نسأل الله عز وجل، اللهم كن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا يا رب، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم إنا نعوذ بك أن تدعنا في سكرة، أو أن تأخذنا على غرة، أو أن نكون بك من المغرورين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.